السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل معكم شرح أحاديث كتاب الذكر. وتضمن كتاب الذكر، لنلخص ما رأيناه سابقا، تضمن هذا الكتاب 16 بابا، رأينا 11 بابا منها. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الترغيب في الإكثار من ذكر الله عز وجل سرا وجهرا والمداومة عليه. ثانيا، ذكر الترغيب في حضور مجالس الذكر والاجتماع عليها. ثالثا، ذكر الترهيب من أن يجلس المرء مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، ذكر الترغيب في كلمات يكفرن لغط المجلس. خامسا، ذكر الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. سادسا، ذكر الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سابعا، شرع في ذكر الترغيب في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ثامنا، ذكر جوامع في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أي كلمات جامعة للخير كله. وتاسعا، ذكر الترغيب في قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاشرا، ذكر الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار، ليست مختصة بأذكار الصباح والمساء. وآخر شيء رأيناه توقفنا عنده هو الترغيب في آيات وأذكار تقال دبر الصلوات المكتوبة، أي أشياء نقولها بعد الصلاة المكتوبة. واستفدنا من هذا التبويب أن هذه الأذكار تقال بعد الصلاة، صلاة الفريضة، ولا تقال بعد الصلاة النافلة. بمعنى أن الإنسان إذا صلى راتبة أو صلى نافلة مطلقة لا ينبغي له أن يجلس بعدها ويذكر الله 33 ويحمده 33 كما هو عليه في صلاة الفريضة. إذ شاء أن يذكر الله تعالى فليذكر، لكن ليس بهذا التقييد، يبتعد عن تقييد الأذكار بعد النوافل، ولكن يقيد الأذكار بعد الفريضة، هذا هو الضابط. الصلوات النوافل لا تقيد بعدها الأذكار، أما صلاة الفريضة فتقيد بعدها الأذكار. وقلنا الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة ثلاثة أنواع. قلنا هناك قرآن يتلى، كان قرآن تتلوه بعد الصلاة، وهناك ذكر هو ثناء محض، ثناء محض على الله تعالى، وهناك ذكر هو دعاء محض. إذن قرآن وثناء ودعاء، ثلاث أشياء يأتي بها المسلم بعد الصلاة. وهذه الأشياء تتنوع فيها أنواع كثيرة. المصنف رحمه الله لم يشأ أن يذكرها كلها وأن يأتي عليها جميعها، ولكن أتى بكل من كل نوع أتى بمثال. فمثلا في الأذكار التي هي قرآن يتلى بعد الصلاة، جاء هو ذكر سيأتي معنا لم نشرحه بعد، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة. وهناك شيء آخر نأتي به أيضا من القرآن بعد الصلاة، وهو قراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ثبت هذا قلنا في سنن أبي داود رحمه الله تعالى بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. إذن فنلاحظ أن المصنف لم يأتي على جميع ما يقال بعد الصلاة، إنما أتى بأمثلة. فمثلا في باب الدعاء المحض أتى بمثال واحد، أتى بمثال واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا دعاء محض. أما من حيث الثناء النوع الثالث وهو الثناء المحض أتى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لم يأتي بجميعها أيضا، أتى بمثال مشهور يعلمه الخاص والعام. فالمصنف ذكر عدة أحاديث في هذا، في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعد الصلوات المكتوبة. وتوقفنا احنا بفائدتين أمام هذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، بفائدتين بينا بماذا يكون العقد ومعنى الأنامل، وأنها تطلق على رؤوس الأصابع وتطلق أيضا على عقد الأصابع الأطراف التي مثل ما يفعل الناس اليوم، أن هذا جائز وذاك جائز ولا ينبغي حجر ما وسعه الله تعالى على المسلمين. والفائدة الثانية أن الذكر بعد الصلاة في التسبيح والتحميد له طرق أربعة، والمسلم مطالب بأن يغير أحيانا، سنأتي على فائدة التغيير، المطالب أن يغير أحيانا، مثلا الصلاة الإبراهيمية أحسن تحفظ صيغتين ثلاثة، تغير مثلا في دعاء الاستفتاح تغير، وهكذا حتى لا تصير هذه العبادة عادة وروتينا يسير على لسانك، وحتى تتدبر ما تقول، يعني الإنسان إذا تقصد التغيير يفهم ما يقول. أما لو ترك كل شيء لما هو عليه بصيغة واحدة بسرد واحد، هذا روتين يأتي عليه فلا يستشعر معنى ما يقول ولا يتلذذ بمعنى ما يقول. فالأنواع الأربعة التي ذكرناها، قلنا لك أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه 100. ولك الطريقة الثانية أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، فهذه أيضا 100. ولك أيضا طريقة ثالثة أن تسبح 25 وتحمد 25 وتكبر 25 وتهلل، أي تقول لا إله إلا الله 25، أي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل واحدة 25 فتأتي بمئة. هذه طرق ثلاثة. وكان طريقة رابعة وهي أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، أي 30. قلنا إنسان لا ينبغي له أن يقتصر على طريقة واحدة، بل ينوع أحيانا هذه أحيانا هذه أحيانا هذه، بل بعض العلماء يقول من اقتصر على طريقة واحدة في كل الأذكار التي تختلف وهو قادر، طبعا لا نكلف الناس الذين لا يستطيعون، هناك من قوم لا يستطيع أن يحفظ ذكرا واحدا، هذا دعه وما استطاعه، لكن الذي يستطيع أن يحفظ ويستطيع أن ينوع هذه الأذكار، قال العلماء من اقتصر على طريقة واحدة فقد ابتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على طريقة واحدة. كذلك مثلا في الأذان، احنا عندنا صيغة الأذان طريقتان، إما أن تكبر الله تعالى أربعا أو تثني الله أكبر الله أكبر، أو تأتي بأربع تكبيرات. يقول العلماء من اقتصر على طريقة واحدة فقد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وغير ذلك من الأمور. طبعا هذا يخضع بحسب القدرة، ثانيا بحسب البيئة التي أنت عليها، فلو كنت في بيئة يرون كثيرا من الأشياء يعني أنها خروج عما ألفوه، هذا يتدرج في تعليمهم. مثلا في صلاة الجنازة لا تأتي على قوم وتصلي صلاة الجنازة بتسع تكبيرات ولا سبع تكبيرات، الناس لم تعلم لا تعرف هذا، فينبغي تعليمهم والتدرج في تعويدهم على هذه السنة ثم يفعل السنة. أما الإنسان يأتي بها هكذا على غير على حين غرة من الناس فهذا لا يليق. المهم هذه السنن خفية، الإنسان يستطيع أن ينوع دون أي مفاسد. ومن الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى، طبعا هذا تلخيص لما سبق شرحه واستفادة منه من خلال الأحاديث الكثيرة التي مرت معنا. الحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى لا يزال في بيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير دبر هذه الصلوات المكتوبات، فهي كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كالمرآة تسقل عليها الأشياء، تسقل عليها العبادة، يعني تزيدها نورا على نور، فإنسان يحافظ عليها بها بمثابة جبر النقص لعبادتك، فينبغي إنسان لا يستهين بها. عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذا الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي. معقبات لا يخيب قائلهن، مرت معنا الإشارة إلى معنى المعقبات. فالمعقبات مأخوذة من العقب، والعقب والمعقب هو كل شيء بعد ما قبله. فمثلا الإنسان بعدك هذا معقب، شيء بعدك هذا معقب لأنه عقبك، لأنه في عقبك. إذن فهذا معروف معقبات. لكن لماذا سميت هذه الأذكار معقبات؟ لماذا سميت معقبات؟ فيذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي الهشيم رحمه الله، يقول لك سميت معقبات لأنها تقال مرة بعد مرة. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كأن هذه تعقب الأخرى، هذه تعقب الأخرى، فهذه معقبات. هذا قول الأول. وذكر الإمام الهروي رحمه الله تعالى أنها سميت معقبات لأنها تقال عقب الصلاة، أي تعقب الصلاة، لا تعقب بعضها بعض لكنها تعقب الصلاة. والصواب هو أنها سميت بمعقبات لأجل أمر آخر، لأن هذه الأذكار بمثابة الحرس الذي يحرسك خلفك، هذه الكلمات بمثابة الحرس والجنود الذين يحرسون المؤمن خلفه، مثل قوله عز وجل عن الملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فما معنى المعقبات هنا؟ أنها تأتي خلفك لتحفظك. يؤيد هذا المعنى ما مر معنا، حديث مر معنا من قبل في بيان فضل الذكر، فضل التسبيح خاصة والتحميد والتهليل والتكبير. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عن أبي هريرة رواه النسائي وغيره، يقول خرج على الصحابة مرة فقال لهم خذوا جنتكم، والجنة هي الدرع الذي يرتديه المقاتل، هذا من حديد، غالبا يكون من حديد، خذوا جنتكم. فتعجب الصحابة فقالوا أو من عدو قد حضر، هل هناك عدو قد حضر؟ أو من عدو قد حضر؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا، ولكن خذوا جنتكم من النار، خذوا جنتكم من النار، أي قوا أنفسكم نارا. هذه الضربات التي ستوجه إليكم ليست من العدو، ولكن من نار تلفح الأجساد وتلفح الوجوه. إذن خذوا جنتكم، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه المعقبات. قال فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. مر معنا هذا الحديث. ما معنى مجنبات؟ تأتي على جانب الإنسان كالميمنة والميسرة، هذه مجنبة في اللغة. اسأل أي لغوي قل له ما معنى المجنبات، يقولك المجنبات هي الميمنة والميسرة، لأنها تأتي على جانب القائد، تأتي عن يمينه حرس وعن يساره حرس، بقي أن يأتي شيء خلفك. قال فهن المجنبات ومعقبات، أي بقيت تأتي خلفك لتحرسك، وهن الباقيات الصالحات. إذن فأفضل ما تفسر به كلمة معقبات لا يخيب قائلهن هو هذا المعنى، لأنه يحمل الشيء على معناه الذي يفسر به الحديث، أفضل من أن تذهب إلى شيء لم تشرحه الأحاديث. معقبات لا يخيب، أي يفوز قائلهن أو فاعلهن، أي ضمنت له النجاة وكتبت له النجاة إن فعلها. ولا شك أن هذا مر معنا كثيرا في بيان فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أنها أثقل شيء في الميزان. فلا شك أن صاحب هذه الكلمات لا يخيب، لكن عليه أن يداوم عليها كما سيأتي معنا. المشكلة أن الإنسان لابد يداوم عليها، إن تركها مرة مرتين هذا لا يعني أنه لم يداوم. الذي يترك شيء مرة مرتين هذا لا يقال عنه لم يداوم، أما الذي يتركها ظهرا هذا الذي يقال عنه لا يداوم أي اعتاد تركها. دبر كل صلاة مكتوبة، لاحظوا دائما التقييد، دبر كل صلاة مكتوبة أي لا تقال بعد النافلة 33 تحميدة تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبير، هذه تمام 100. إذن في هذا الحديث فهمناه إن شاء الله تعالى، فهمنا ألفاظه وحكمه. أما حديثنا الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة، خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة وهما يسير، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10، دبر كل صلاة يسبحه 10 ويحمده 10 ويكبره 10 فتلك 150 باللسان و1500 في الميزان، 150 باللسان و1500 في الميزان، هذه الخصلة الأولى. وإذا أوى إلى فراشه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأيكم يعمل في يومه وليله 2500 سيئة، ومن يعمل في يومه وليله 2500 سيئة. قال عبد الله بن عمرو العاص رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده كما فعلت الآن، يعقدهن بيده يعني إذا عد الإنسان شيء يعقد بيده. قال فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينومه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان واللفظ له، هذا لفظ ابن حبان. نشرح الحديث. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان، وفي رواية أهل السنن خلتان، خلتان بمعنى صفتان، خصلتان بمعنى صفتان، فيك خصلة أي فيك صفة، خصلتان لا يحصيهما عبد أي مسلم، لو قالها كافر لم تنفعه كما جاء مصرحا به في رواية أهل السنن، لا يحصيهما رجل مسلم. ما معنى يحصيهما؟ يحصيهما بمعنى يحافظ عليهما، وصرحت بهذا رواية أبي داود. وش قال أبو داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله خصلتان لا يحافظ عليهما عبد. إذن في كلمة يحصي بمعنى يحافظ عليهما، تبهنا يحافظ يبقى يداوم عليهما، إن تركهما مرة لعذر لشغل شاغل هذا لا يسقط عنه أنه لم يداوم، لكن مرة مرة في 100 مرة خصلتان لا يحصيهما. وينبغي للمسلم، لأننا رأينا المسلم إذا سمع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ماذا يفعل؟ يسأل كيف أحصيها، كأنه راغب في الثواب يريد أن يحصي أسماء الله تعالى الحسنى. فقل له هذا عمل أيضا لو أحصيته لدخلت الجنة، لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة. ولماذا جاء هذا الجزاء دخول الجنة؟ قالوا لأنها تمحو الذنوب، تمحو الذنوب، ورأينا كيف تمحو الذنوب، وثانيا أنها يكثر بها الثواب. إذا قلت سبحان الله، احنا عندنا الحسنة بعشر أمثالها، أي لكن هذه كلمات بعشرين مثل. إذا قلت سبحان الله لك عشرون حسنة، مو بس عشر حسنات. فانظر لو قلتها 100 مرة، 33 مرة قلت الأخرى 33 مرة، انظر إلى هذا الأجر. إذا لا يحصي ما عبد إلا دخل الجنة. فإذا كانت هناك سيئات فتمحوها، وإن لم تكن هناك سيئات فتبقى حسنات، إذن فكانت من أسباب دخول الجنة، وهي أثقل شيء في الميزان، كما مر معنا ذكر الله وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان. وهما يسير، والعجيب أنهما يسير، ولم يقل يسيران، هما يسير. قد يقول قائل المفروض هما يسيران، الجواب أن وزن فاعل هذا، وزن فاعل كتسب كلمة فاعل ووزن على هذا كلمة على هذا الوزن، هذا يشترك فيه المفرد والمثنى والجمع. شوفوا قول الله عز وجل في أي سورة التحريم، والملائكة بعد ذلك ظاهر، ما قال ظاهرات أو ظاهرون، والملائكة بعد ذلك ظهير. فقال العلماء وزن فعيل يطلق على المفرد والمثنى والجمع. إذن وهما يسير على من يسرهما الله تعالى، إذن فهما يسير على من أراد الله به خيرا. لذلك في المسألة مسألة توفيق، المسألة مسألة توفيق، أنت جلست تذكر الله بعد الصلاة آخر أمامك نهض، المسألة هنا مسألة توفيق، ليس مسألة مثلا شارة مثلا ولا ذكاء، لا مسألة توفيق الله عز وجل. الله عز وجل أراد منك خيرا، فيك منك خيرا، فأجلسك لتذكره، وآخر لم يرد له به خيرا فأبعده لئلا يذكره. إذا في المسألة التوفيق يسير على من يسرهم الله، ومن يعمل بهما قليل، وهذا هو السر الذي كنا تحدثنا معكم عنه مرات ومرات. قلنا إذا رأيت فضلا لكثير من الأعمال كصلاة التسبيح، شوف ماذا تفعل، كذكر السوق، عندما تدخل السوق اشترك الذكر ما أصغره وما أقل حروفه، لاحظ. فإنسان يتعجب يقول كيف عمل قليل مثل هذا يأتي بمثل هذا الأجر الكبير. المشكلة هما يسير، لكن قليل من يعمل به، فهم. إذا فهنا مربط الفرس، مسألة مو مسألة يسير، مسألة من يعمل به. كذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، قل وهما يسير وقليل من يعمل بهما. ولماذا قليل من يعمل بهما؟ قال أهل العلم لكثرة أسباب الغفلة من جهة، لكثرة أسباب الغفلة من جهة، ولقلة التوفيق من جهة أخرى. اجتمع أمران، اجتمع الأمران معا، لكثرة أسباب الغفلة ولقلة التوفيق، الله عز وجل لم يوفق. وكثرة أسباب الغفلة أهم وعلى رأسها العصية، كما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى فقيل له إننا نريد أن نقوم الليل ولا نستطيع، نريد، قالوا أريد أن أقوم الليل ولا أستطيع، قالوا كبلتك خطاياك، كبلتك خطاياك بالنهار، كاين خطايا راك ديرها بالنهار لأجلها لم توفق إلى هذا. فالمعصية تورث معصية أخرى، تورث ترك سنة، تورث ترك كثير من الأشياء. تلاحظوا ذلك الرجل في ذكرنا هذا الأثر في مسألة محاسبة النفس، أن الإنسان يرجع عند المصيبة إلى نفسه. لما أدرك من صلاة الجمعة أدرك الخطبة، يعني بدأت الخطبة، بتعرفوا أن الخطبة أو إذا صعد الخطيب على المنبر وبدأ في الكلام طوت الملائكة الصحف، لا يكتب له أجر الجمعة، صلاته صحيحة لكنه حرم أجر الجمعة. هذا الرجل الصالح فاتته صلاة أو فاتته خطبة الجمعة، أي بدأ الخطيب في الكلام، هو لم يلعن أحدا لم يسب أحدا ولكنه رجع إلى نفسه، فبدأ يبحث، فقال فبدأت أبحث لماذا حرم، شوف لماذا حرمني الله من هذا الأجر، يعني هذا هو السؤال، لماذا لم يوفق إلى هذا الأجر. فبقي يبحث فتذكر أنه لم يغتسل غسل الجمعة، غفل عن غسل الجمعة، غسل الجمعة سواء قلت بسنيته أو وجوبه، فترك سنة قد يحرمك أيضا من أجر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقليل من يعمل بهما لقلة التوفيق، ثانيا لكثرة أسباب الغفلة. فالذي من ورائه تجارة كيف يمكنه أن يضحي بماله ويجلس يضيع 5 دقائق وهو يذكر الله بعد الصلاة؟ الذي من ورائه لذة كلام هو يرى أصحابه قد خرجوا ليتحدثوا، كيف يمكنه أن يترك ذلك تلك اللذة لأجل ذكر الله؟ الذي من ورائه أي شيء فيه معصية لله كمشاهدة برنامج أو غير ذلك، كيف يمكنه أن يضحي بذلك لأجل ذكر الله؟ لاحظت كثرة أسباب الغفلة وكيف قلة التوفيق لسنة قد تركتها لواجب قد قصرت فيه. إذن ومن يعمل بهما قليل، ومع ذلك الإنسان يذكر الناس ولكن لا يزجر، لأن هذا سنة، ذكر الله بعد الصلاة سنة، لا يزجر الناس لأجل هذا. يعني ما يليقش بي مثلا الآن بعد الصلاة أن عظمة أمسك المكبر الصوت يا ناس تقول الله اجلسوا عليكم أن تذكروا الله، أنت هذا أمر ذكر به على حدة، امسكه ذكره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذي اليدين في سجود السهو، وش يقول أبو هريرة؟ فخرج سرعان الناس الذين يسرعون، عادة دائما يسرعون يصلوا منه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناس تسرع ولم ينكر، فليس لي أن أنكر شيئا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإنسان ينكره بلطف، يعني تركت السنة الأفضل أنك أو تذكر بالأجر فستصل الرسالة بإذن الله. الإنسان يجلس بعد الصلاة لا يتحدث مع أحد، كل منهم يجلس وكأن على رأسه الطير ويذكر الله تعالى، فهذه أمور من أسباب الدخول الجنة. وقليل من يعمل بهما، بينا السبب. ما هاتان الخصلتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخصلة الأولى هي التسبيح والتكبير والتحميد، طبعا التسبيح والتحميد والتكبير 10 مرات، شوف ما أقلها 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر شحال؟ 30. 5 مرات في اليوم صارت 150، والحسنة بعشر أمثالها صارت 1500. أنا أقول هذا أدنى درجات المضاعفة، لكن ثبت عندنا من الأحاديث السابقة أنها تضاعف ب20، زيد. والله تعالى وش قال؟ والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فالفضل المضاعفة أدنى درجاتها 10، أقصى درجاتها لا يعلم ذلك إلا الله. طبعا دلت آية البقرة أنها تصل إلى 700، قد تصل المضاعفة إلى 700 ضعف، لكن ذلك لا يعني أنه هو الحد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا كذلك الآن الحد الأدنى، فقال في الحديث فتلك 150 باللسان في اليوم و1500 في الميزان، والله يضاعف لمن يشاء. هذا الخصلة الأولى، هذه هي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية عند النوم، عند النوم. طبعا الإنسان سيأتي السؤال كيف يغفل الإنسان عن هذا الذكر بعدما سمع هذا الأجر؟ قال التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، فتلك 100 باللسان زد و1000 في الميزان، تلك 100 باللسان و1000 في الميزان. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسكتش، قال لهم صح، فأيكم يعمل في يومه وليله 2500 سيئة؟ ما معنى هذا الكلام؟ المفروض احنا كنا ننتظر وش يقول، فأيكم يمكنه أن يحصل في اليوم 2500؟ لا، هو ما قالش هذا. فأيكم يعمل في يومه وليله 2500 سيئة؟ هذا الاستفهام، هذا السؤال فيه ترغيب وإنكار، ترغيب وإنكار، كأنه يقول كيف لا تكون هاتان الخصلتان، خصلتان من أسباب دخول الجنة، كيف لا تكون هاتان الخصلتان من أسباب دخول الجنة وهي مكفرات للسيئات؟ وأنا أستبعد أن تفعل أيها المسلم في يومك وليلك 2500. شكون يعمل 2500 سيئة؟ 2500 سيئة شكون يديرها؟ طغوت يعني أوفاق 2500 سيئة لاحظ. فهي ترغيب، فمهما كان إنسان يفعل سيئات مستحيل يمر عليه يوم إلا وفعل سيئة، لكن 2500 سيئة. ففرضا شو هكذا أوجد ترغيب، فرضا عملت 2500 سيئة عملتها، طبعا فرضا هناك ما يمحوها، هناك ما يمحوها، أي هناك سبب لمحو هذه 2500 سيئة. أي فأيكم يعمل 1500، وش يقول لك الله تعالى قم ب 2500 سيئة، يعني الله أيكم يعمل 2500 سيئة وستمحى عنه، ولا يرغب في فعل السيئة، لكن يعطيك فرضا فأيكم يعمل 2500 سيئة فستكفر عنه هذه الكلمات ما فعله 2500 سيئة. هذا وجه الترغيب فيها، مفهوم إن شاء الله. هل تفضل أعمل 2500 سيئة وسترى أنها ستمحى بإذن الله، هل أنا أرغبك في فعل السيئة؟ لا، هذا الترغيب يعني لو قدر أنك فعلتها فستمحى عنك بإذن الله. ثانيا وجه الإنكار، إذا علمتم هذا يا من أسرف على نفسه بسيئات كيف تطوعك نفسك أن تغفل عنها، كيف تترك هذه الأمور، يا من تفعل السيئات كيف تترك هذه الأشياء والله عز وجل قد جعلها من أسباب مكفرات الذنوب. شفنا الحديث وش يقول، ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل، يعني كيف تترك. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى، يعني صحابي شغل كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث كأنه أقسم أن لا يتركها. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال قائل كيف لا يحصيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف شلون يحافظ عليها؟ كاين واحد بعدما سمع الفضل لها هل هناك من لا يحصيها؟ يتعجب، فهمنا شو هذا راهو زاد بهذا المكتر، علاش كاين واحد لا يحصيها؟ يعني بعدما سمعت هذا الفضل يمكنك ان لا تحصيها تداوم عليها. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم السر في قليل من يعمل به، فقال يأتي أحدكم الشيطان، هناك خصلتان، واحدة في الصلاة واحدة عند النوم، يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول له اذكر كذا اذكر كذا من الأمور الدنيوية، اذكر كذا اذكر كذا من أمور الدنيا أو الأمور النفسية، فهم؟ اذكر كذا واذكر كذا، معروف ان الانسان يمكنه ان يبني قصرا وهو في صلاته، معروف. فهو المفروض شي يقول يأتي احدكم الشيطان دبر صلاته، خاش انتهى هذا الذكر تقوله دبر الصلاة، سنأتي بين شو معناتها دبر الصلاة. لكنه قال صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، قال العلماء اذا استطاع الشيطان ان يفتك بك في صلاتك فبعد صلاتك باب أولى. في صلاتك أنت يتأكد عليك الحضور، يتأكد عليك الحضور مع الله ومناجاة الله، فالذي لم يحضر في صلاته كيف يحضر بعد قضاء صلاته؟ باب أولى. إذن فتبدأ الغزو متى تبدأ غزوة الشيطان؟ مو بعد الصلاة، تبدأ داخل الصلاة. فإذا فتك بك في الصلاة فسيفتك بك بعدها، فإن عجز عنك في الصلاة فسيحاول أن يفتك بك بعدها، مفهوم؟ فإنسان يدرك معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا. جاءت رواية السنن تبين هذا، قالك حتى ينفتل حتى ينصرف من صلاته فلعله أن لا يفعل. رواية السنن تبين أن الوسوسة تبدأ داخل الصلاة، فينفتل العبد أن ينصرف من صلاته فلعله أن لا يفعل، فلا يذكر الله عز وجل هذه الأذكار وينصرف، بل ربما لبس عليك الشيطان وليجعلك تذكر هذه الأذكار بالندم على عدم حضورك في الصلاة. يعني فرض باش تبدأ تذكر تبدأ تتحسر بعد الصلاة، شفت صليت صلاة بلا خشوع، تبدأ تفكر غير في هذا الأمر، صليت صلاة بلا خشوع، صلاة أنا قاعد حفل، وانت ماكش تذكر، شيطان يعني يأتيك بجميع الأبواب جميع النوافذ. تبانا إن لم يشغلك بالدنيا شغلك بما ظاهره هو من الآخرة، اتفقنا. قال ويأتيه عند منامه، عندما يأتيه عند النوم الشيطان لا يقول له اذكر كذا اذكر كذا، لأنه لو يقول له اذكر كذا اذكر كذا ربما استيقظ يتذكر شيء أعمال ويستيقظ، لا، فينومه تنويم مغناطيس، ينومه. وهذا معروف، أحيانا تتعجب تكون مثلا في دردشة مع إنسان مستيقظا متيقظا، ربما تكون تقرأ شيء قصة مستيقظ متيقظ، بعض الناس يشاهد فيلما ولا يشاهد يستيقظ متيقظ، في تلك اللحظة لو فتح كتابا أتاه النعاس، صح؟ هذا من الشيطان، هذا من الشيطان الذي يأتي في الدروس. كان شيطان يأتي عنده تنويم مغناطيسي يجي في الدروس، يعني الآن لو كان تحثوا نقعدوا ساعة تحثوا في أمر عادي، يعني مستيقظ ساعة كاملة بلك قاعد يستمر بلك يشارك في الحديث، لكن غير تقول. قال المصنف رحمه الله راح يغيب عنك غيبه، هذا معروف، هذا من الشيطان. فالإنسان عليه أن يذكر الله تعالى إذا أتاه النعاس، نذكر الله. لماذا شرع لنا في عند النوم أن نذكر الله تعالى؟ فيأتيه الشيطان عند منامه فينومه. عرفت لماذا؟ قليل من يعمل بهما، إما أن يصدك عنها شيطان من الإنس يأخذك في الحديث بعد الصلاة، وإما أن ينومك شيطان من الجن فلا يدعك تأتي بهذه الأذكار. خصلة، قال بعد ذلك، طبعا عندنا حديث هذا فهمناه إن شاء الله تعالى، انتهينا من الأذكار التي هي ذكر وثناء محض، انتهينا. قالنا نوعان، ذكر بمعنى قراءة القرآن وذكر بمعنى الدعاء المحض. اختار المصنف من الأذكار التي تقال من القرآن آية الكرسي. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث رواه النسائي والطبراني. أعيد الحديث، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث رواه، قال المصنف رواه النسائي. وفي الحقيقة عند الإطلاق إذا أطلق إنسان إذا سمعت كيف تقرأ رواه النسائي وش فهمت؟ رواه النسائي في السنن الصغرى، لكن الصواب أنه رواه في السنن الكبرى، فكان الأولى أن يبين رحمه الله تعالى. وطبراني أيضا بأسانيد صحاح أحدها صحيح، يقول قال شيخنا أبو الحسن هو على شرط البخاري. وهذا الإمام أبو الحسن هو علي بن المفضل ابن علي أبو الحسين بن القاضي الأنجب أبي المكارم، هذا من أئمة المالكية، وكان ورعا دينا صاحب أخلاق رضية، فمن حفاظ الحديث، يعني إمام في الفقه المالكي ومن حفاظ الحديث، ذكره الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. قال هو على شرط البخاري. ما معنى هذا الحديث أو لماذا كان لهذه الآية هذا الفضل؟ ما معنى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت؟ هذا الحديث من باب الجزاء من جنس العمل، يعني لاحظوا أن الأذكار الأخرى ذكر الله تعالى لها والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل العظيم، لكن شوف آية الكرسي ما جاء في فضلها، في فضل قراءتها دبر الصلاة إلا شيء واحد، هو أنه لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، يعني لم يبقى بينك وبين الجنة إلا الموت. إذن فكأنه يقول إن الجنة أقرب ما تكون، أقرب ما تكون إليك إذا واظبت على هذه الخل، على هذه الخصلة، أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة فريضة، غير تسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، آية الكرسي أفضل. أبدأ بآية كرسي حتى لا تنساه، ثم سبح واحمد وكبر. فهم آية الكرسي حافظ عليها وداوم عليها، لا يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، يعني كنت تموت تدخل الجنة. كاش يعني كاش يعني عبارة يمكن أن يرغب بها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مثل هذا؟ ولماذا جعل لها هذا الفضل؟ قالوا لأنها أعظم آية في القرآن الكريم، أعظم آية. إذا سألك سائل ما هي أعظم آية في القرآن فقل إنها آية الكرسي. والدليل على ذلك تعرفونه، هو ما رواه البخاري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أبي المنذر، يقول سألني الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله عندك أعظم، أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله عندك أعظم؟ فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، على صدر أبي، وقال له ليهنك العلم، أو ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بهذا العلم. ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك بهذا العلم، أدركت أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لماذا؟ لأنها حاوت اسم الأعظم لله الحي القيوم، هذا اسم الأسماء من الاسم الأعظم. كذلك كل هذه الآية ما تحدثت إلا عن صفات الله عز وجل، تحدث عن ألوهيته وعن ربوبيته وعن أسمائه وصفاته وسعة علمه وقدرته وغير ذلك. أعظم آية في القرآن آية تتحدث عن الله عز وجل. كذلك هذه الآية من أعظم ما يحرز من الشيطان. تعرف حديث صحيح مسلم في حديث الزكاة، أبو هريرة كان يجمع الزكاة وأمسك السارق، رأى سارقا يأخذ حفنة من طعام الزكاة، أمسكه فقال له لي عيال، بدأ يشكو حاله، لي عيال ما بالك قم أخدمش عليهم، شو راح يخدم عليهم؟ فتركه بوره يلا روح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل صاحبك؟ فقال شكى إلي ضيق الحال وكثرة العيال، فيلا أطلقت صراحة. فقال كذبك سيعود وكما كان الحال، فعاد وأمسكه المرة الثانية، قال هذه المرة لن أتركك، سأخذك إلى رسول الله، أرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال له ما قاله بالأمس أو أمس، فرق له حاله يلا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سيعود كما كان الحال، أمسكه المرة الثالثة، وتعرف العرب إذا أنذرت ثلاثا، قال هذه المرة لا بد أن أخذك وأرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت له، شوف الشيطان صار يعلم، الشيطان صار يعلم، قال أرأيت لو أنك لو علمتك شيئا تقوله لم يقربك، تقوله إذا أويت إلى فراشك لا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكان عليك من الله حافظ. إيه المسألة هنا راهي حاجة كبيرة، لا يقربك الشيطان حتى تصبح وكان عليك من الله حافظ، كان شيء يحفظه. وجاءت رواية صحيح البخاري وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، حبوا يتعلموا. فقال يلا بل دلني، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى يصبح، وأعلم بما يضره. هذه الآية هذه بلغت بهذه المثابة، وتقرأها بعد الصلوات، لا يحول بينك وبين الجنة إلا هذه النفس التي الآن بين جنبك. طبعا إنسان يقولش يخسر روحه بش يدخل الجنة، لا هنا أخطأت الطريق، إنما أكثر من هذا القول داوم عليه دائما بعد الصلاة. آية الكرسي هذه الآن إن شاء الله تعالى وقت الأذان مثال، بقلنا حديث أخير ونختم هذا الباب، وهذا الكتاب هذا الباب، باب الترغيب في كلمات يقولها المسلم بعد الصلاة. واقتصر على ما ذكر، الإنسان اللي مش حافظ يقتصر على ما ذكر، التسبيح والتحميد والتكبير، آية الكرسي، وهذا الدعاء الذي سيأتي، حتى إن شاء الله تعالى يسر له أن يحفظ أمور أخرى. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، الصنابحي الذي يروي عن معاذ، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن الذي يرويه عن الصنابحي، وأوصى به عبد الرحمن عقبة بن مسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكن الصواب أن هذا اللفظ لفظ أبي داود وليس لفظ النسائي، لأن صحح اللي عنده الكتاب رواه أبو داود واللفظ له والنسائي. نشرح هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وكان فتى شابا، وكان أحيانا يردفه الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على حماره أو بغلته أو دابته. ومعاذ بن جبل من الصحابة الذين توفوا وهم شباب، توفي وهو لم يفق 33 سنة، وقيل أقل من ذلك. ومعاذ بن جبل توفي في طاعون عمواس بالشام، إذن شحال كان في عمره بعد طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب، وفي تقدر تقول في أواخر خلافة عمر بن الخطاب، يعني شوف شحال كان في عمره في هذا الوقت، ربما 16 سنة أو أدنى من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، والله قسم إني، توكيد لا أحبك باللام القسم، لم توكيد، والله إني لا أحبك. فتستشف منه من هذا الحديث أمرين اثنين: مكانة معاذ بن جبل في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي سيأتي يوم القيامة في مقدمة العلماء، هو الذي يتقدم العلماء برتوة برمية حجر، يتقدم العلماء، شوف قاع العلماء اللي تعرفهم في الدنيا يتقدمهم معاذ بن جبل. يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، على صغر سنه عالم. تستشف منه مكانة معاذ بن جبل. كذلك طبعا هذه المكانة لا نخلط بين العواطف، هذا حب، هذا حب عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أمور، بثلاث توكيد واللام والقسم، إيه لا نخرج بنعم. أما في مقام الخطأ فقال له: أفتان أنت يا معاذ، وزجرة. هذا لا يعني أنه لا يحبه، النصيحة لا يعني أنني لا أحبه، تلك الشدة التي وفاه بها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف معاذ بن جبل نفر ناس في الصلاة، في الظاهر نفر إنسان في الصلاة، كان يطيل في الصلاة حتى انصرف ذلك الرجل، ما كانش يصلي وراه، صرف كان يصلي وحده. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجره: أفتان أنت يا معاذ، تلاحظ أفتان أنت يا معاذ، زيد إني والله إني لا أحب. شو لماذا أخلط؟ هذا هو الموقف تاع المسلم، لا نخلط بين العواطف، يعني إذا إنسان زجرك شدد عليك هذا لا يعني أنه لا يحبك، بل من تمام حبه لك أنه يريد لك الخير. إذن فالشدة في وقتها رحمة، تبعنا، والرحمة في غير وقتها شدة. الرحمة في وقتها والله أمر شديد على النفس لا يقبله المسلم، والله إني لا أحبك. إذن هذا الأمر الذي نستشف مكانة معاذ بن جبل رضي الله تعالى. وتلاحظ كما يقول صاحب عبد المعبود، شوف قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، ما هضرش معه مباشرة، أخذ بيده. قال صاحب عبد المعبود: كأنه عقد مودة، كأنه عقد مودة، راح يدير مع عقد، مش كما تحكم واحد تقول له اشتري منك أو تبيعه، كأنه عقد مودة، خلاص يعني رأى شيء نستطيع أن نقول أكده بأربعة أشياء مو بس بثلاث، باليمين وبالقسم، بالتوكيد بإن باللام، زيد تلك المصافحة تعال أمسكه من يدي والله إني لا أحبك. هذا الأمر الأول. ثانيا نكتشف من هذا الحديث أو نستشف من هذا الحديث استحباب إظهار المحبة لمن تحب، وليس من العيب، لأن بعض الناس ربما يستكبر أو يستنكف أن يقول أو يستحي. أنا أستحي أن أخبر إنسان بحبي إياه في الله، هذا خطأ. العلماء أجمعوا على استحباب إظهار المحبة لمن تحب، إظهار المحبة لمن تحبه في الله، فهي أعلى وأوثق عرى الإيمان. عرى الإيمان يجب إظهارها ولا طمسها؟ يجب إظهارها، مستحب تظهرها. ويؤيد هذا الحديث ما رواه أبو داود نفسه والإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل، واحد كان جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأحب هذا. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ أي أخبرته؟ فقال له: لا. فقال: اذهب فأعلمه. هذا أمر استحباب، اذهب فأعلمه. قال فلحقه رضي الله تعالى عنه فقال: إني أحبك في الله. فقال له الرجل: أحبك الذي أحببتني له. فيه دولة يشيع فيها مثل هذا الأمر، ولا تتآلف فيها القلوب ولا تتقارب فيها النفوس. هذا من أعظم الأشياء، كأن الناس ربما يخبرونك بحبهم لك تبقى تشدها للشيخ 15 سنة، تؤثر فيك. يعني هذا من أسباب توثيق القلوب وتأليف القلوب وتأليف النفوس، الإنسان يحرص عليه. تحب فلان وإن لم تحدثه قط، تحبه في الله تذهب إليه: اعلم أني أحبك في الله. فمن السنة أن يرد بما رد بهذا الصحابي: أحبك الذي أحببتني له. تفضل. نواصل في شرح حديث معاذ بن جبل. فقوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، استنبطنا منه أمرين اثنين: منزلة معاذ بن جبل، ثم استحباب إخبار من تحبه في الله بذلك. فقال معاذ بن جبل: من فرط هذه الفرحة ومن فرط هذه البشرى، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبأبي وأنت وأمي بمعنى أفديك بأبي وأمي. فقال هو كذلك: وأنا والله أحبك، وأنا والله أحبك. وليست الثانية بأعظم من الأولى، الأولى هي أعظم من الثانية، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي والناس أجمعين. ولكن أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأمر العظيم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، راية خيبر، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. شو الأعظم؟ يحبه الله ورسوله. أما أن يحب الله ورسوله هذا أمر واجب عليه. فقال: أوصيك. إذن من مقتضيات المحبة ليس هو الجلوس فقط والحديث والسمر فقط والأكل والشرب معا فقط، ليس هذا هو المحبة. قلنا هذه أوثق عرى الإيمان. فالحب في الله، وش معنى الحب في الله؟ أي في تقوى الله، إنسان يخاف الله عز وجل، إنسان صالح، إنسان يحب الدين، يعمل هذا الدين، هذا تحبه. إنسان مخالف لهذا لا تحبه. فالذي يحب إنسانا لغير الله هذا لا يستطيع أن يقول أحبه في الله، هذا يحبه في شيء آخر. فمقتضى محبتك له أن تكون موصيا له على الحق والثبات عليه. أغلى ما يعطيك إياه المحب هو الوصية بالخير. فقال له: أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة. أي إن أردت أن تبقى محبتي لك، إن أردت أن تبقى محبة الله تعالى لك، فلا تدعن هذه الأشياء. إذن فنستطيع أن نقول من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أسباب محبة الله للعبد، هو الحرص على هذا الذكر. أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة. ودبر كل صلاة ما هو الظاهر؟ من اللي بدينا الدروس تاعنا ما هو الظاهر؟ دبر كل الصلاة أي بعدها، خلفها، عقبها، لكن قد تطلق دبر كل صلاة. طبعا على مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى على آخرها، على آخرها عند ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه هذا الذكر وأمثلة أخرى أنه يقال قبل السلام عند الإمام ابن تيمية، تقول قبل السلام يعني أنت تحي. إحنا عندنا أذكار نقولها صح ولا لا؟ عندنا أذكار نقولها قبل السلام، كان أذكار ولا لا؟ زيادة على التعوذ من الأربع كان أذكار نقوله فهم. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، كان أذكار نقوله. يقول ابن تيمية هذا أيضا منها، عند ابن تيمية تقولها وين؟ قبل السلام دبر كل صلاة. وبهذا طبعا هذا ذكره في مجموع الفتاوى في الجزء 22 في مواضع منه، يعني ذكر 4 مرات لكنه لم يجزم، لم يجزم، قال يحتمل ويحتمل. منين عرفنا بهذا مذهب ابن تيمية؟ إذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى لا يجزم بأحد، يقول يحتمل أن يقال قبل السلام، يحتمل أن يقال بعد السلام. من أين رأينا وعلمنا أنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من كلام تلميذه البار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الأول صفحة 305 يذكر رحمه الله فيقول ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده. انتبه وش يقول، يحتمل قبل السلام وبعد. وكان شيخنا يرجح قبل كأن يكون قبل السلام، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه. كان ابن القيم لم يطمئن لهذا القول، فراجعته فيه، بديت دائما معه يا شيخ متأكد. فقال لي دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. دبر الشيء، دبر الحيوان، هل هو منفصل عنه ولا لاصق فيه؟ آخره، دبر الشيء هو آخره. فقال ابن القيم والله أعلم، أن حتى ابن القيم لم يستطع أن يجزم. لكن الصواب أن دبر كل صلاة هو أن يكون بعد السلام كما هو معلوم. لماذا؟ لأن هذا له نظائر. شوف ابن تيمية يسلم، لو سألته قل يا شيخ الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون دبر كل صلاة هل هو آخر؟ شوف لفظ واحد، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة مكتوبة، هل هو آخر الصلاة ولا بعد الصلاة؟ لا شك أنه بعد انقضاء الصلاة، مفهوم؟ فحملوا هذا الحديث على نظائره أو لا، لكن إذا جاءت قرينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولوا في التشهد الأخير، إيه لو كان بعد الصلاة ما يقولش في التشهد الأخير، وش يقول؟ قولوا بعد السلام. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك جيب ذكر قبل السلام، يقول لك في تشهدك الأخير أو بعد تشهدك الأخير، ما يقول لكش دبر الصلاة، دبر الصلاة دائما بعد القضاء هذه الصلاة. ماذا تقول؟ تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على ذكرك وطاعة اللسان، وعلى شكرك وطاعة الجنان القلب، وعلى حسن عبادتك وطاعة الأركان اليد النظر السمع الرجل. أعني على ذكرك بلساني وشكرك بقلبي، وأعظم شكر والرضا عن الله، وحسن عبادتك أي بالأركان، أن تذل وأن يسهل على هذه الأعضاء، على الرجل أن نشي لطاعتك، أن يسهل على اليد العمل لطاعتك، أن يسهل على العين الصبر على طاعتك وغير ذلك. طبعا الشكر قد يكون بالجنان، قد يكون باللسان، قد يكون بالأركان، لكن غالبا ما يطلق الشكر على القلب غالبا. مر معنا حديث على هذا سبب نزول والذين يكنزون الذهب والفضة، لما نزلت وش يقول ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر معنا هذا الحديث تحت رقم 1499 في بيان فضل الذكر. يقول لك لما نزل قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، قلنا إذن ما هو أفضل المال، ما هو أفضل المال حتى نتخذه ما دام ذهب والفضة نزل هذا الوعيد فيه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضله، تبه، لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. مش نفهم من هذا تخصيص الشكر بالقلب، وهذا أعظم نصيحة توجه الإنسان، عليك بلسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينك، لأن الإنسان يعلم أن وجود المرأة المؤمنة التي تأمر الزوجة بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تذكره بالآخرة، لا تكلفه ما لا طاقة له به، هذا من أعظم ما من أعظم الأمور التي عجل الله لك جنتك بها في الدنيا، جنة في الدنيا. وهذا الدعاء يفسر لك قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، لكن حسن العبادة من ذكر وقلب وشكر ولين هذه الأعضاء لابد من استعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، شوفوا ذو تقول في آخر صلاة، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبهذا نختم باب الترغيب في آيات وأذكار تقال بعد الصلوات. مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى فيه الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. هناك أذكار تقال عندما يرى الإنسان ما يكره، هناك أذكار يأتي بها فنتعلمها إن شاء الله تعالى. وهذا يسأل فيقول ما الفرق بين الحب في الله ومجرد الحب، وما هي العلامات التي أعرف بها أن حبي لفلان هو في الله؟ قلنا الجواب جاء في كلامي في وسط كلامي، الحب في الله أنك تحبه شيء في طاعة الله لأنه مطيع لله، هذا معنى الحب في الله. تحب الإنسان لا تحبه إلا لأنه يطيع الله، لأجل إيمانه، لأجل صلاته، لأجل عمله، لأجل خيره، فهم؟ ما تحبوش لأجل جاهه، لأجل كلامه قصر منيح صح يدخن ويسب، ما عليه سان قصر معي يا أخي نحبه، شو تحبه؟ ناس هكذا يجلس معه ويرتبط به، يا أخي هذا خليل سوء سيأخذك معه إلى الهاوي يا أخي، فهذا لا يحب الإنسان في الله، تبهنا؟ ويبغض في الله، لا يبغض الإنسان لأنه مثلا لا يحدثه أو لأنه فضل غيره، لأنه يبغض فلان لأنه عاصم، تبهنا؟ لا تبغض إنسانا طائعا، أبغض إنسان العاصي في الله، هذا مش معنى في الله. وإذن هذا ما هي العلامة التي تعرف بها أنك تحب فلان بالله؟ أما الفرق بين الحب في الله ومجرد الحب واضح من خلال الضابط. ولا يقول هل عدم لبس القلنس هو في بلدنا من خوارم المروءة؟ خوارم المروءة لو تتبعت الخوارم المروءة بمجرد البيئة لكان لبس كثير من الأمور ليس من خوارم المروءة. لازم تقول في بلدنا عند أهل الصلاح، لازم تقيدها، لا في بلدنا عند أهل الصلاح، هذا صح تم، أو إلا البلد انتعنا يعتبر التبرج ليس من خوارم المروءة، يعتبر كثير من الألبسة ليس من خوارم المروءة، هي من خوارم الطاعة، من خوارم التقوى، خرم التقواك، كثير من الأمور هي من خوارم المروءة. الإنسان لا كذلك من خوارم المروءة مثلا الإنسان لا ينبغي أن يفعل عند أهل الصلاح، يعني الصالح الإنسان ما يزمنها مثلا اتخاذ النظارات السوداء التي شاعت عند الإخوة المطهر، نظارات سوداء بأي حق تتخذ هذه النظارات السوداء؟ يقولك علاش حرام، علاش؟ هل أنت تترك الحرام فقط ولا هناك أشياء؟ مثل ما رأيك لو خرجت انتهت بلحيتك ولا تخرج برمودة مثلا، برمودة تلبسها أخرج تفضل، تقول لي حرام علاش حرام؟ لك العورة من السراء إلى الركبة، وما ذلك تقول لي لا أستطيع. إذن كان أشياء لا يليق بالمسلم أن يفعله، لا يليق بطالب العلم خاصة أن يكون حاسر الرأس، لا يليق خاصة في بلدنا هذا، لأن هذا البلد من قبل كانت من خوار المروءة. تقول اليوم لا إذا كان تبعوا غدوة تولي القميص كذلك ليس من خوار المروءة، تولي عدة أشياء ليس من خوار المروءة، راحت راح شيء من عاداتنا، ماذا علينا أن نفعل؟ نستعيده، مشي أن نقول خلاص الحمد لله تهنينا من الموش من خوار المروءة، لا نحاول نستعيده، مشي نقول الحمد لله تخلصنا منه. ضابط خوار المروءة ليس بهذا المثابة، يقول لك إنسان عارف البلد، البلد مش البلد يبلغ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.